شامير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور عبد الله بن ثاني ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة نتحدث عن صناعة الموهبة في السعودية في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الدكتور عبد الله بن ثاني، حياك الله يا دكتور.
اهلا وسهلا والسلام عليكم وعلى المشاهدين الكرام، واسال الله جل وعلا ان يكون يوما مباركا على امه محمد.
اللهم صل.
واشكرك يا استاذ عبد الله على هذه الاستضافه.
الشكر لك
ايضا على منهجيتك في الاعلام الهادف، نسال الله جل وعلا ان يوفق الجميع.
الله يعطيك العافيه يا دكتور. دكتور، يعني قضية الموهبة، قضية الموهوبين، يعني تتهم يعني المجتمع بشكل كبير جدا، لأنه في النهاية خراج هذه الموهبة سوف تصب في صالح الوطن بالنهاية. بحكم أنك عميد للموهبة والإبداع والتميز بجامعة الإمام، أريد أن أسألك عن مفهوم صناعة الموهبة. هل فعلا الموهبة تصنع، وممكن أنه نضع مفهوم لصناعة الموهبة قبل أن أدخل في ما هي معنى الموهبة وإلى آخره؟
ابتداء يعني للإجابة على هذا السؤال المهم، نريد أن نعرف الموهبة، ومن خلال التعريف يتضح لنا كثيرا من الأشياء التي تعيننا على الجواب. فالموهبة في معناها اللغوي في المعاجم اللغوية من وهبة، وهذا المعنى هو العطاء بلا ثمن، ولذلك الموهوبون في رسالتهم الخالدة يعطون البشرية والإنسانية بلا عوض. هذا يجعلنا نستحضر أيضا أن تكون الموهبة في الجانب الخير والمنفعة للبشر، ولا تستغل هذه القدرة الإلهية الكامنة في الموهوبين للضرر بالناس. المعنى الاصطلاحي للموهبة هي القدرة الكامنة في
العمل. قبل أدخل هاي دكتور، يعني أنا أريدك الآن نفرق بين شغلتين. عندنا شيء اسمه منهج كبير صناعة الموهبة، هل ممكن أنه أنا أضع
سنأتي لها يا
سيد؟ أنا أريد أن أتحدث عن هذه، أنه صناعة الموهبة بشكل عام، أنه هل ممكن أن تتحول الموهوبون في السعودية إلى مصنع؟ الجزء الثاني، هل الموهبة للشخص نفسه هل ممكن أن تكون صناعة على مستوى الشخص؟ قبل أن ندخل في التعريف.
يا أستاذ عبد الله، يعني لا يمكن أن نصل لهذا إلا من خلال التعريف، لأن لا بد أن نفرق بين الموهبة والإبداع. الموهبة هي القدرة الكامنة في النفس البشرية، وبالتالي الإبداع.
اشرح لي.
هي يعني الموهبة هي القدرة الكامنة المتوافرة في الإنسان.
أيوة.
يأتي بعد ذلك الإبداع، هو محرك لهذه الموهبة، وهو وسيلة التعبير عنها. وهنا يأتي التميز بعد ذلك في مسألة في 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 وسائل التعبير. يأتي طالب ويعبر عن موهبته بطريقة أفضل من آخر، هذا هو التميز الذي نعتمده في عالم الموهبة.
يعني الحين الموهبة، إبداع، تميز، هذه ثلاث درجات مختلفة.
نعم، وتختلف عن بعضها.
يعني معلش، يعني خليني أفهمها أكثر. الموهبة وشي؟
الموهبة بحالة. هي هيبة الله جل وعلا.
هذه من الله.
من الله جل وعلا، قد تظهر وقد لا تظهر.
طيب.
إذا وجدت بيئة مناسبة لظهورها فقد يعني
هذه الموهبة
تظهر وتظهر نتائجها.
طيب.
الإبداع هو وسيلة التعبير عن هذه الموهبة.
التعبير عن الموهبة هذا نسميه إبداع.
نعم، قد يكون فكرا، وقد يكون قولا، وقد يكون عملا، وقد يكون خطابة، وقد يكون ابتكارا.
طيب.
وقد يكون
التميز وشو؟
التميز هو الاختلاف في أسلوب التعبير. الإبداع هو يأتي طالب ويعبر عن موهبته بطريقة أفضل من الطالب الآخر، هنا نقول تميز هذا البحث وتميز هذا الطالب في موهبته.
طيب، أرجع لسؤالي اللي أنا مهم، هل ممكن أنه نكون عندنا، هل الموهبة صناعة تحتاج إلى عمل مؤسسي كبير يحول يكون عندنا يعني أشبه بالمصنع الوطني لإنتاج الموهوبين والمبدعين والمتميزين.
يعني في الإجابة على هذا السؤال لابد أن نستحضر تجارب الأمم أيضا. في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاهتمام بالموهبة من عام 1920 وفي أبحاث التفوق العقلي والابتكار. بعد الحرب العالمية الثانية زاد الاحتياج للموهبة وبخاصة بعد غزو الروس إلى الفضاء بدأ احتياج المجتمع الأمريكي لرعاية الموهبة. فالمؤسسات الأمريكية ركزت على الطلاب الموهوبين الموجودين في المدارس لصناعة المستقبل الأمريكي. فهي بكل تأكيد هي قدرة كامنة في الطالب لكن تحتاج إلى رعاية. ولذلك حينما طرح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشروعه في الموهبة في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله رعاية الموهبة والإبداع عام 1419 كان يعني هذه الرؤية. ولذلك رسم الاستراتيجية إلى عام 1444 للوصول إلى قيادات شابة تقود المملكة العربية السعودية مؤهلة تأهيلا معرفيا، تأهيلا وطنيا، تأهيلا أكاديميا. وبالتالي يعني المبادرات التي طرحت في المؤسسة والحاضنات التي طرحت أيضا في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والمراكز الموجودة في عمادات شؤون الطلاب في الجامعات كل ذلك يصب في صناعة الموهبة في المملكة العربية السعودية.
الثقافة المجتمعية عندنا برأيك هي تشجع الموهبة ولا تقتل الموهبة؟ يعني الناس تداول مقولة الدكتور أحمد زويل أنه شو الفرق بين الغرب وعندنا، أنه قال الغرب ليسوا عباقرة ونحن أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. تتفق مع الدكتور؟
يا أستاذ عبد الله، حينما ننظر إلى 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 تاريخ أسلافنا نجد أن الأمة كانت أمة موهوبة ولذلك وصلت إلى أقاصي الدنيا. ويكفينا أن نثبت أن الأمة الإسلامية كانت على قدر من الموهبة والإبداع، مثلا لوحة أبي بكر الرازي وهو جالس عند رأس شاب يجس نبضه فتحولت إلى لوحة عالمية في الوجدان الإنساني وأصبحت كل طبقات النبلاء في الأمم يعلقون هذه اللوحة في بيوتهم في القرون السالمة. أيضا أنا زرت اليابان ومررت بمدينة أوساكا وجدت أعلى برج في أوساكا وضع نصا من كتاب ألف ليلة وليلة في 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 أعلى مقهى في هذا البرج ليطلع عليه الزوار ويعني يعرفوا قيمة الحضارة الإسلامية التي كانت هي الأساس للحضارة التي يعني طيب سيطرت على العالم في هذا اليوم، لدرجة أن بعضهم أوصلنا إلى نهاية التاريخ بسبب امتلاك التقنية.
طيب احنا ثقافتنا يعني معليش يعني خلينا نتكلم بلغة أكثر سهولة، السعوديين
وهم جالسين من عام 1419.
لا اتركني من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال، انا اتكلم عن ثقافة المجتمع
هي التي
انا وانت وولد عمي وولد خالي وجاري.
الكارثة
هل نحن مع ندعم الموهوب
الان
ام نبي طارد؟
ساحدثك الان. نعم. القضية ان انشاء المؤسسة هو الذي فتح الباب على مصراعيه لاهتمام اولياء الامور بالموهبة واصبحوا يتسابقون لتسجيل ابنائهم. هل تعلم يا استاذ عبد الله ان 90% من المولودين يولدون موهوبين وحتى يصلوا الى السنه الثامنه فيتحول 2% فقط الى موهوبين، بعد ذلك تتلاشى الموهبه اذا لم تجد رعايه.
نحن في المجتمع خليني اوقف عند هذه، اذا كان انت تقول 90% موهوبين وبعدين يبقى 10% يعني 90% موهوبين لما يدخلوا المدرسه يطلع ال 2%، هل طيب يصدق هذا الكلام ان نقول المدارس هي مقابر الموهوبين؟
لا ليس بهذا الشكل، لكن حينما ننظر الى التجربه اليابانيه نجد انهم يهتمون بالطفل قبل الدراسه ويعتبرون كل طفل هو موهوب.
نعم.
ايضا هم يعني يهتمون بالافكار، فالاهتمام بالطفل من قبل الاسره في بدايه تكوينه هو الذي يعزز من الموهبة في 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 هذا في هذا الطالب. ولذلك يجب على الأسر أن تهتم بأبنائها وأن تسمح لهم بطرح الأسئلة وبأيضا احترام أفكارهم وبمعاملتهم معاملة تعينهم على 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 يعني على اكتشاف الموهبه في المستقبل.
خلينا نتكلم عن الصفوف. انت الان انت ما ترك مرويت قليلي في قضيه المجتمع، احنا نحب الموهوب. تتفق مع زويل ولا ما تتفق؟
يا أستاذ عبد الله، أنا لا أريد أن أشتم مجتمعي بشكل
مجتمعنا
لكن
أخطاءنا ما هي
يعني أنت اللي وراتني أن أتحدث. أريد أن أتحدث عن دور القطاع الخاص في دعم الموهبة والإبداع. معلش معلش معلش
المجتمع، جاوبني طيب على سيرتي وأنا بعطيك اللي تبيه. دكتور الحين حنا أنت تكلمنا عن المجتمع، أو أنت ما تكلمت لي بشكل جيد عن المجتمع من وجهة نظري، ما رويت غليلي. المدارس، هل الصفوف الأولية اللي هو أولى وثانية وثالثة ابتدائي اللي تتحدث عنها وتقول الدراسات أنه تخفض من 90% إلى 2%، هنا مشكلة عندنا؟ إحنا لازم يعني تقتل الإبداع هذه الثلاث صفوف الأولى؟
يا أستاذ عبد الله، الآن لو نظرنا إلى البرامج الإثرائية الصيفية التي تقيمها مؤسسة الملك عبد العزيز في جميع أنحاء المملكة، لوجدنا أن هذه زادت في الفترة الأخيرة. يعني ثقافة الموهبة بدأت تزيد شيئا فشيئا عند 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 في المجتمع، وهذا يعني يجعلنا أن يعني قضية أيضا معارض الابتكار، المسابقات الدولية، كل هذا. الآن المجتمع السعودي مجتمع حديث بالنسبة للموهبة، هو لم يفهم الموهبة، يظن أن الموهبة نشاط، وهذه كارثة. حتى كثير من المسؤولين وكثير من المعنيين يرون أن الموهبة هي عبارة عن نشاط، ولذلك نجد صعوبة في قضية التمويل وقضية صرف الميزانيات. حتى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة هي مؤسسة خيرية قائمة على التبرعات، هل يعقل هذا؟ وتحمل رؤية لخادم الحرمين الشريفين في عام 1444، وإلى الآن هي مؤسسة. أيضا يجب علينا أن نحول هذه المؤسسة إلى هيئة وتكون مشرفة على 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 الطلاب في التعليم العام والتعليم العالي. مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة فقط تهتم بالطلاب إلى الصف الثاني ثانوي، بعد ذلك يدخلون الجامعات وتضيع مواهبهم يا أستاذ عبد الله.
نعم.
وهذه كارثة بالنسبة للطالب، حينما يدخل إلى الجامعة يجد أنه في تخصصه وفي تسجيل مواده وفي تضيع هذه كثير من
المواهب. إحنا الآن بدينا نمسك الخيط شوي، يعني إحنا الآن نبي نطور هالتعليم حتى يصير بيئة حاضنة للموهوبين. وش أول شيء لازم نسويه؟ أول شيء
لابد أن نعيد صياغة المناهج.
كويس، كيف
هذه صياغة المناهج؟ لابد أن تكون وفق لجان من المختصين الذين يهتمون بالموهبة وبغيرها، حتى تعيننا على إعداد أجيال قادمة تحقق طموحاتنا وطموحات ولاة الأمر في هذه البلاد. المناهج اليوم التي نراها يعني فيها إشكال كبير، لدرجة أن كثيرا من التنظيمات وكثيرا من يحرصون على أن يكونوا مشاركين في صياغة المناهج لتحقيق أهداف خاصة بفلان أو بالحزب الفلاني أو. وذلك نحن بحاجة فعلا إلى تكوين هيئة وطنية للإشراف على المناهج.
يعني تطالب بتغيير المناهج في السعودية؟
مو بتغيير المناهج، بتطوير المناهج.
تطوير المناهج، لكن
لا، ليس بالضرورة
التركيز على شيء معين دون
ليس بالضرورة التقليل، حتى الاستفادة من تجارب الآخرين.
إيه شلون يعني؟ كيف يعني؟ وش الأهم شيء نغيره في المناهج حتى نوصل للاحتضان الموهوبين عشان ما نقتل الإبداع الموجود؟
المناهج يعني يجب أن تصاغ بطريقة استراتيجية، يعني إلى درجة يعني قبل أسبوع تفاجأنا بخبر أن الطلاب في الثالث في المتوسط وفي يختبرون اختبارات
حجيك هذه.
إيه دليل على إيش؟ على عدم وضوح الرؤية. دليل على عدم وضوح الرؤية، يعني وأن هناك قرارات مفاجئة لا تخدم العملية. وكل الأمم يا أستاذ عبد الله هي حريصة على أجيالها، ولن يبني مستقبلها إلا الأجيال، وبالتالي نحن أمام تحديات كبيرة في مسألة التعليم والتربية.
طيب يعني تشوف أنه إحنا ما في رؤية واضحة بالنسبة لنا للتعليم، أنه نحتاج نغير الرؤية وبالتالي تتغير من وراها المناهج؟
نحتاج أن نضع استراتيجية.
إيه نبي استراتيجية جديدة للتعليم.
استراتيجية واضحة واستراتيجية يعني تدفع عنا هذه المفاجأة التي دائما نراها.
استراتيجية لإيش يعني؟ لو وضح
للمستقبلية، يعني بحيث أن لا أفاجأ.
ولا إيش؟
في التعليم طبعا. أيه؟ طبعا في التعليم وفي رعاية الموهبة. نحن الآن في برامج إثرائية، في برامج إثرائية دولية، في برامج إثرائية محلية إلى اليوم. والمجتمع لا يدخل على بوابة موهبة لمعرفة ماذا يستفيد الطالب وماذا يستفيد الإبن من هذه البوابة.
طيب.
هناك حاضنات، وهناك رعاية، وهناك شراكة، وهناك برامج. وأنت تعرف أن المشروع الوطني للكشف عن الموهوبين يتبنى أيضا أن يرشح الوالد ابنه للموهبة ويخضع لمعايير ومقاييس. يعني الدولة فتحت المجال ل ل ل
إيه بس أنا خليني أعطيك من تجربة خاصة. أنا مرة زرت دعوني المؤسسة الملك عبد العزيز مشكورين ورجاله في موهبة للالتقاء ببعض الطلاب وتحدثت معهم. اللي لاحظته إنه أكثر الطلاب الموجودين من منطقتين، من الحسا ومن ينبع. طبعا لما سألت أنا يعني هل معدل الذكاء والموهبة في تلك المدينتين أعلى من غيرهم، قالوا لي لا، بس هذول مشرفين اللي عندهم نشيطين فصار الطلاب أكثر، وبالتالي نحن نخضع لاجتهادات فردية وليست منظومة عمل تقودنا صح. إلى نتائج
صح. الآن في كل مدرسة في إدارة للموهوبين، في كل مدرسة ما يعني
يختلف المدرسة عندنا
يختلف أداءها طبعا سلبا وإيجابا اهتماما، لكن هناك وهي أيضا اللي ترشح الموهوبين. مع احترامي وتقديري يعني لوجهة نظرك أنها قضية الحسا وينبع، هذا غير يعني أنا لي تحفظ عليه لأنني أنا مسؤول عن البرامج الصيفية الإثرائية في منطقة الرياض.
هذه لك شت الأولمبياد حقات اللي بيبتعثونهم
أنا من طلابنا في البرنامج الطالب القوش فاز في ألمانيا وهو من الطائف. البرامج الإثرائية الصيفية التي تقيمها مؤسسة الملك عبد العزيز بالتعاون والشراكة مع الجامعات فيها من جميع أنحاء المملكة.
طيب أنت تحدثت قبل شوي على أنه قضية أنه المدارس ما تهتم أو إلى آخره. رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز الدكتور عبد الله جغيمان وش قال؟ قال عدد المدارس التي تعنى بتنفيذ برامج الموهوبين 500 بس، من أنت تقول كل مدرسة، هو يقول لك 500 من أصل 33 ألف مدرسة.
هناك إدارات التعليم، إدارات التعليم في كل إدارة من إدارات التعليم
هو يتكلم عن عدد البرامج حقات الموهبة التي تنفذ.
كيف؟
البرامج حقات الموهبة التي تنفذ، أنت تقول كل مدرسة
في فرق
هو يقول في يوضح لي أنا
لا ربما لم تفهم
ممكن صحح لي.
هناك إدارات في الموهبة في إدارات التعليم تشرف على المدارس وتزود المدارس بأساتذة يكشفون على الموهبة الطلاب. البرامج التي تتحدث عنها هي المشروعات التي كانت تقيمها مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة. هذه في عام 2012 وصلت إلى 44، يمكن تصريح الدكتور عبد الله جغيمان يعني لم يكن دقيقا في هذا،
لأنه هو شو يقول لك؟ يقول لك البرامج هذه ما توصل 1.5% 1.5%.
لا شك يا أخي، متى بدأنا عام 419
1.5 شوية
الملك
يعني الآن 1419 إلى 1400 يعني 15 سنة ما توصل إلى 1.5.
يا أخي أمريكا بدأت عام 1920.
لا 15 سنة وتوصل 1.5 يعني عشان توصل 10%
لا شك أن 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 ما تقوم به مؤسسة الملك عبد العزيز هو جهود جبارة وجهود ذاتية، لأنها لم تتحول إلى هيئة ولم تكن لها ميزانيات، وهي قائمة على التبرعات ومن المحسنين ومن المتنفذين.
طيب.
فتحويلها إلى هيئة ودعمها بميزانيات لو جزء من ميزانية التربية أنا أعتقد أنها ستحقق طموحات عالية جدا وسترعى الموهوبين في المملكة العربية السعودية وسيكون هناك إنجازات تذلج الصدر.
في نفس الدراسة اللي تحدث عنها الدكتور قال أنه المعلمين المراد تخصيصهم للإشراف على هذا المجال يتلقون دورة 3 أيام 4 أيام، يعني هذا البرنامج ساعات، يعني مع أنه يصل عدد ساعات التدريب المطلوبة للتأهيل 325 ساعة. يعني هناك بون شاسع بين ساعات تدريب المفروض نطلع معلم موهوب يقدر يكتشف وبين اللي الموجود.
يا أستاذ عبد الله، الآن نحن أمام تحديات. يجب أن تهتم الجامعات بفتح مزيد من الأقسام التي تهتم بالموهبة. إلى اليوم ليست هناك فقط في جامعات محدودة عمادة الموهبة والإبداع والتميز فقط في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كل الجامعات مركز فقط، إن كان هناك مركز فهو ضمن عمادة شؤون الطلاب، ويشترك أنشطة الطلاب في الرياضة وفي الترويح بـ 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 بهذه الأنشطة النوعية التي يجب أن يكون لها خبراؤها ولها برامجها ولها استراتيجيتها. نحن إلى الآن لم نفهم ماذا نريد.
طيب أنا أريد أن أخذ فاصل وأرجع لك إن شاء الله، فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور عبد الله بن ثاني. أريد أن أسألك دكتور، عمر يعني الموهوب في أعتقد يعني تقديري ويمكن تصحح لي أنه في 3 شغلات، أول شيء الاكتشاف، بعدين الصقل، وبعدين الإنتاج. في خطط لهذا الموضوع؟ يعني متى المفروض انه نكتشف ان عندنا موهوب؟ بعمر كم؟ سن كان ابتدائي متوسط؟ متى نقول انه مرحله الصقل تبدا من هذا المرحله الى هذه المرحله، ومن ثم انا احدد انتاجه انه سوف يعني ينتج من هذه المرحله الى المرحله؟ هذه موجوده وواضحه عند ادارات التعليم او
ابتداء قضيه الكشف عن الموهوبين هي تحتاج الى 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 جهود جباره من الاسره ومن المدرسه ومن المجتمع بعامة. المشروع الوطني لاكتشاف الموهوبين، والذي يعني وقع شراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة، يتولى مسألة الكشف عن الموهوبين في المدارس. لكن القضية الكبرى في رعاية الموهوبين قبل الالتحاق بالمدرسة كما تفعل اليابان، والذين يعتبرون كل طالب موهوب. نحن الآن يعني لا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة. نحن في ثقافتنا المجتمعية وبكل أسف لا نسمح للأطفال أن يسألوا، لا نسمح للأطفال أن يتحركوا، هذه كلها تنعكس على موهبة هذا الطفل.
يعني أنت الآن خليني أتخيل أنه حنا اللي في هالبلد اللي ما يطلع، يعني لازم تطلع روحك بروحك.
بالضبط.
طيب الآن المبدع قد أحيانا يكون عنده، أو الموهوب قد يكون عنده تميز، لكن في المقابل قد لا يملك المهارات التسويقية حتى يسوق نفسه، وبالتالي قد يعني قد يضيع علينا.
ولذلك سمحت مؤسسة الملك عبد العزيز أن يرشح الابن والده، أن يرشح
الوالد ابنه.
نعم، الوالد يرشح طفله إذا كان يعني يراه موهوبا وتحركاته أيضا يتميز بقدرات خارقة. أيضا المدرسين والأساتذة الذين يتعاملون مع الطلاب لهم الحق الترشيح على أن هذا الطالب موهوب، وبالتالي بعد ذلك يخضع لاختبارات تحصيلية واختبارات الذكاء، وبعد ذلك ترشحه مؤسسة الملك عبد العزيز البرامج الإثرائية سواء الدولية.
بس البرامج هذه تكفي دكتور؟
برامج
تكفي
يا أستاذ عبد الله. الآن بالنسبة للمناهج هي تصاغ للسواد الأعظم من الطلاب.
أنا
فئة الموهوبين فئة الموهوبين هي فئة العباقرة، وهم قلة، نسبة ضئيلة جدا بالطلاب. لا يمكن أن تصيغ المناهج على يعني تراعي فيها الموهوبين وتترك السواد الاعظم. لكن
يعني الفكره انه المناهج مصاغه
للسواد الاعظم من الطلاب اللي هم في المرحله المتوسطه.
نعم.
بين لكي نكمل احتياجات الطلاب في رعايه الموهبه لابد ان نعمل لهم برامج اثرائيه صيفيه او برامج اثرائيه غير تفرغية أو دورات لتطوير الذكاء.
يعني شيء زائد عن المنهج.
شيء زائد عنه. لا بد أن يكون، وهذا الذي تعمله كثير من الدول. ترعى موهوبيها رعاية يعني لا صفية.
طيب القطاع الخاص وين دوره في هاللعبة؟ إيش تنتظرون من القطاع الخاص؟ إيش تطلبون يعني؟
القطاع الخاص نتمنى أن يكون دوره أكثر من رعاية الموهبة. وأنا أقول يعني بكل أسف أن القطاع الخاص يعني بإمكانه أن يحل كثير من الأزمات التي ربما يعاني منها المجتمع السعودي كالبطالة وغيرها. ومع أن الدولة أعزها الله تتدخل وتعطي وتدعم في القرارات وفي الميزانيات، ومع ذلك نجد أن القطاع الخاص.
وش تبون منه بالضبط؟ يعني إيش الشيء اللي ممكن يساهم فيه؟
القطاع إلى اليوم لم نجد رجل أعمال تبنى كرسيا للموهبة والإبداع في جامعات المملكة العربية السعودية. يتسابقون لحقوق الإنسان، ويتسابقون لدور الأسرة، ويتسابقون إلى كثير من الجوانب، ويغفلون عن الموهبة والإبداع.
إيش في غير كرسي في الجامعات؟ إيش ممكن يقدمون أكثر يعني؟
يعني تكون هناك يعني تكون هناك زيارات من قبل المصانع ومن قبل رجال الأعمال للوقوف على ماذا يستفيدون من الابتكارات والاختراعات التي يقوم بها الطلاب السعوديون. هل تعلم يا أستاذ عبد الله أن الطلاب السعوديين حصلوا على ميداليات في جنيف وفي إنتل وفي إينا وفي كثير من المعارض الدولية وأذهلوا العالم؟ ولذلك نحن يعني
والإعلام مقصر، يعني الإعلام ما كان يعطيهم يعاملهم كنجوم وطن يستحقون يعني.
يعني قضية النجومية هذه يعني أنا يعني لكنهم هم أيضا لا نريد أن نشعر الموهوب وبالغرور والعجب وبالتالي نخسر هذه الموهبة. نريد أن يكون في وضعها الطبيعي، لا نريد أن ندخل عليه كثير من التدخلات بحيث نحوله ونشيطنه وبالتالي ربما يستغل موهبته في الشر. لا، نحن نريد أن نكون طبيعيين جدا مع الموهوب.
بهدوء يعني.
بهدوء حتى نصل إلى ما نرجع
يعني إليه. يعني أنت ضد المبالغة الإعلامية لو إنه تتدخل؟
لا، ليست المبالغة الإعلامية، على الأقل يعني في فرق بين المبالغة الإعلامية، وهناك فرق بين إظهار وإبراز جوانب الموهبة في المملكة العربية السعودية. هذا الجانب أجده مغيبا.
أحد الموهوبين اللي في السعودية وموهوب إعلاميا، في شاب اسمه باسل ثنيان في صحيفة، حتى يكتب في صحيفة كصحيفة الشرق يعني، وهو لسه صغير، كاتب مقال عنوانه كشخة مؤسسة موهبة، هذا عنوانه. قال في ضمن مقاله، قال: سألت عددا من المخترعين عن دعم الوزارة لهم، قالوا يكشخون بنا برا وإذا رجعنا يسكتوننا ب5000 ريال ويسحبون علينا، مع أن أغلب بحوثنا وابتكاراتنا تجني مليارات الدولارات. كيف تعلق على
أولا طالب؟ أنا أعتقد أن هذا الطالب لم يكن منصفا مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة على ما عندها من قدرات وإمكانات. هي تقوم بجهد جبار، والمسؤولون فيها وعلى رأسهم يعني
هو يقول إني سألت عدد من
أدري أنا أعرف الرعاية هي أن أوصلك إلى أن تبتكر وأن تخترع. وأيضا هناك يعني جوانب لابد أن تكتمل في المنظومة، سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو الأسرة أو المجتمع، لابد أن تتكامل الأدوار في هذه حتى يكون هناك يعني نجد يعني الموهبة على الواقع.
نعم.
فالطالب مع احترامي وتقديري له، يعني إذا كان مؤسسة الملك عبد العزيز ليس يعني مؤسسة الملك عبد العزيز ليست كشخة، وإنما لها في عالم الواقع وتحمل رؤية واستراتيجية، لكن الطالب هذا لا يعني لم يستفد مما تقدمه مؤسسة الملك عبد العزيز، ربما من المبادرات والشراكات والبرامج ويعني حتى تسجل الاختراعات وتدفع، وهناك مبادرة القيادات الشابة من جامعة الإمام، نحن نرشح من الجامعة 6 طلاب للقيادات الشابة. فهناك كثير من الأعمال التي تقدمها مؤسسة الملك عبد العزيز، لا نظلم هذه المؤسسة على قلة الإمكانات التي عند المؤسسة، فلو تحولت إلى هيئة
يعني أن تقول عملهم مقارنة بالإمكانات اللي عندهم أدائهم ممتاز
يعني،
ولكن هم يحتاجون إلى أنهم يكبروا ويصيرون هيئة بحيث أنه خير ممكن تحسهم يستجدون، ما حد وقف معنا، ما حد كأنهم يعني.
يا أستاذ عبد الله، بالنسبة للمؤسسة، هي مؤسسة، ارجع إلى تعريفها، هي مؤسسة خيرية قائمة على التبرعات. أنا أتمنى أن يخصص جزء من ميزانية وزارة التربية والتعليم، هذه الميزانية الضخمة، جزء ولو بنسبة 5% إلى 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 رعاية الموهوبين. سنجد إنجازات رائعة جدا من الطلاب السعوديين.
هو أهم توصية بالنسبة اللي فهمته منك أنه تحويل هذه المؤسسة إلى هيئة حكومية ذات ميزانية عالية حتى يكون دورها أفضل. طيب، تعريف الموهوب، قضية ارتباطه بالذكاء، تعرف المعدل الذكاء 130، هل هو شرط بهذا المعنى؟
هم حينما يرشح الطالب إلى الموهبة سيحصل على 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 اختبارات تحصيلية واختبارات اللي يسمونها اختبار القدرات واختبارات الذكاء. فلا بد أن يحصل على نسبة يعني من 90 إلى 100، هذا يعتبر الطالب موهوبا. هناك عباقرة تجاوزوا المعدلات الطبيعية للذكاء، هؤلاء استثنائيون حتى في تاريخ الأمم كلها، هؤلاء استثنائيين.
معدلات الذكاء في السعودية أنت شايفها يعني بواقع خبرتك، معدلات عادية طبيعية، معدلات عالية، معدلات متدنية؟
والله يا أخي، أنا بالنسبة لي من خلال الواقع الذي أعيشه، الطالب السعودي طالب يعني يستحق الاهتمام، وستجد منه من الإنجازات لو تمت الرعاية بشكل جدي، ونلمس من خلال مشاركاتهم ومن خلال أسئلتهم ومن خلال تعاملهم ومن خلال مبادراتهم. أنا في الجامعة يعني الطلاب الذين يراجعون عمادة الموهبة والإبداع والتميز لا يعد، كل يوم يأتينا من يريد الاحتضان ومن يريد الرعاية ومن يريد تسجيل براءة الاختراع ومن وحتى المؤتمر الأخير اللي في وزارة التعليم العالي الذي يقيم في مكة المكرمة، المؤتمر الرابع.
نعم.
كان يحمل رؤية إبداعية. الطلاب الذين شاركوا في الابتكار يعني يثلج الصدر حقيقة يعني.
طيب، دور الأسرة في إذا اللي في بيتها موهوب، كيف أنت تشوف دور الأسرة، خاصة أنه في نظرة أنه والله ممكن لا تضخمون، قد يجي عين مثلا او حسد او
لا انا لست خائفا عليه من العين. لا لا, لا. انا لست
او بعضهم يقول
لا لا, لا. إيه؟ العفو يا استاذ، انا لست خائفا عليه من العين، هذه اقدار الله.
نعم.
انا اخشى عليه من العجب والغرور. والطالب الموهوب اذا تعرض الى عجب وغرور في نفسه يبدا يتعالى على العلم وعلى المعرفه. وهذه يعني من اكبر معوقات رعايه الموهبه لدى الطالب.
طيب قضيه التفضيل على اخوته، انه لو صرت انا اهتم بزياده لانه موهوب قد يكون هذا في تفضيل.
هذه لابد ان ننظر لها نظره شرعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان لا نميز الابناء عن بعضهم.
طيب هذا محتاج رعايه اكبر لانه موهوب.
لا، مو معنى الرعايه انك تهتم فيه يعني بناء على ان تقلص اهتمامك باخوانه. لا، الرعايه تقتضي أن تتصل بالجهات المسؤولة التي ترعاه. أنت لا تستطيع أن ترعاه، ولا تستطيع أن تقيم له برنامجا، ولا تستطيع أن تشركه في برنامج دولي للاختراع، ولا تستطيع أن تسجل براءة اختراع. الرعاية لا تعني أن أهتم بتوفير حاجاته الشخصية وتمييزه على أخوانه. الرعاية هي التواصل مع الجهات المسؤولة لتسجيل براءات اختراعاته، لإقامته في برامج إثرائية صيفية داخلية أو خارجية، وبالتالي طيب. يكون هنا الرعاية.
الملك عبد الله يعني الرؤية اللي وضعها في قضية الاستراتيجية لمجتمع المعرفة، للقدرة الوطنية للابتكار، لمفهوم الجودة، اللي حددها بعام 1444. الرؤية عندما تقرأها بأن نتحول إلى هذا المجتمع، إلى مجتمع المعرفة، إلى ثقافة الابتكار، إلى ثقافة الجودة، يعني رؤية مذهلة. لكن بصراحة لما تيجي ترجع وتشوف ما حققناه حتى اليوم، والآليات واللي العمل الموجود ما يتناسب مع هذه الرؤية العظيمة الموجودة.
يعني أنا يعني الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما طرح مشروع الموهبة للمجتمع السعودي لا شك أنه كان استثنائيا، وهو حول مسيرة المجتمع السعودي إلى مجتمع المعرفة والنهضة المستدامة، وكانت هذه رؤيته حفظه الله. فالمنجزات التي في واقع اليوم هي تكمن كما قلت لك يا أستاذ عبد الله في أن الإمكانات التي لدى مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال رعاية الموهبة هي إمكانات محدودة، وبالتالي لا يمكن.
لا هو الموضوع أكبر من كذا. يعني حتى وزير التخطيط لما كان ضيفنا في يوم يعني سابق تحدث عن قضية التحول إلى مجتمع المعرفة، فهو موجودة في ذهن المسؤول عن وزارة التخطيط، موجودة في ذهن صانع هذا الموضوع اللي هو الملك عبد الله أيضا موجودة في. لكن يعني في الأسبوع الماضي أنا كنت أتحدث مع مدير التربية والتعليم المنطقة الشرقية الدكتور المديرس، وكان يعني الحديث عن هذا المشروع 1444 هو قضية مجتمع معرفة، مفهوم جودة. سألته بصراحة، وأنا أعيد السؤال عليك يمكن يكون الجواب مختلف، قلت له هل نحن في الآليات التنفيذية ماشيين وفق الرؤية ولا متأخرين عنها؟ قال متأخرين.
يا أستاذ عبد الله، هناك خطة التنمية التاسعة ونصت على أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيكون هو اقتصاد المعرفة في المستقبل، وبالتالي لا بد من التركيز على مسألة المعرفة والموهبة.
متفقين. هل تشوف أن نحن حاطين نحن القدم بشكل صحيح، نشي بشكل صح؟
بحاجة إلى دعم، وبحاجة إلى فتح أكثر من مجال للاهتمام بمصادر المعرفة وبأركان المعرفة وبالطالب السعودي الذي هو يعتبر في المستقبل يعني تحقيقا لهذه الرؤية عام 1444 هو الذي يتولى هذه القيادة ويتولى هذه المبادرة. فنحن الآن يعني في مبادرة اسمها مبادرة القيادات الشابة في مؤسسة الملك عبد العزيز، في كل سنة تحاول أن تبعث بعض الطلاب وتطورهم ذاتيا ومعرفيا وتحصيليا وابتكاريا للوصول إلى أن تحقق هذه القيادات الشابة هذه الرؤية. ولكن كما قلت لك يجب أن تكون الجهود المبذولة بشكل يعني أكبر وتدعم بميزانيات، ويتدخل القطاع الخاص أيضا
في المساهمة
في
هذا. أريد أن أستعرض معك دكتور إن أذنت لي أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة. السعودية تستنفر لمواجهة فيروس كورونا. ست دول بينها السعودية تؤكد لا مكان للأسد في مستقبل سوريا. وزارة التربية والتعليم تجري اختبارات تحصيلية جديدة. جدل حول الكبائن العائلية في الملاعب الرياضية. الأيام السبعة.
دكتور، احنا نتحدث عن فيروس في السعودية ووزارة الصحة تستنفر لهذا الفيروس، انت كيف قراءتك لهالموضوع؟
اولا يعني ابتداء أن اقول كان الله في عون معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله ربيعة، فما ان خرج من ازمة الا وسلمته للاخرى. واقول له اذا كان في صدر ابن عمك احنة فلا تستثرها، سوف يبدو دفينها. والقلوب مملوءة بالإحن بكل أسف. لا يعني، وأنا والله الدكتور عبد الله الربيعة يعني من أشد المعجبين، وأعتبره والله من عباقرة علماء المسلمين، لكنه ربما لخلل في الوزارة أو لقدر ما يعني يواجه مثل هذه الأزمات وهذا الهجوم غير المبرر.
ما دام تحدث عن الدكتور عبد الله، طبعا هو متفق تماما على إبداعه وموهبته وتميزه في كطبيب وكفصل التوائم، وقدم للسعودية خدمة كبيرة على المستوى العالمي والمحلي. لكن إذا تكلمنا عن دوره في وزارة الصحة، هو ليس متفق عليه، هو مختلف على دوره، وهي مهمة صعبة. هل مفترض من رؤيتك أنت وتخصصك أنه المفترض أنه الموهوب اللي في مكان نساعده في أن يستمر في هذا المكان، أم أنه نحاول نقله إلى مكان آخر لعله أن يزرع موهبة جديدة؟
يا أخي لا يتعارض هذا أبدا.
قد يكون أيوة الأفضل أنه يستمر ولا
لا؟ لا يتعارض. قد يكون الموهوب في علمه وفي جانبه، ويكون موهوبا، يكون يعني موهوبا إداريا. لا يعني لا يمكن أن نوظف هذا، لابد أن يكون كذا أو يكون كذا.
لا أنا قصدي الأصل أنه هل حنا المفروض أنه نركز ونأكد على موضوع أنه نستمر، يعني هل خسرنا الدكتور الطبيب الذي يفصل التوائم لأننا ذهبنا في الوزارة؟
لا
أنا أتكلم ترى مش الموضوع الدكتور عبد الله، يعني أنا أتكلم بشكل منهجي بشكل عام. إذا شفنا واحد متميز في تخصصه، هل نعطيه فرصة أخرى أم نخليه يستمر؟
لا يعني لا نريد أن نخرج عن الدكتور عبد الله. بالنسبة للدكتور عبد الله لم نخسره كطبيب.
نعم.
من قال أن خسرناه؟ إلى اليوم هو يجري عمليات نادرة للسياميين، ويدخل غرفة العمليات، وجاءنا قبل العام الماضي إلى جامعة الإمام، ووقع شراكة مع كلية الطب عندنا في الجامعة، وسمح لطلاب الطب في جامعة الإمام أن يدخلوا معه إلى غرفة العمليات ويدربهم ويعلم. لم نخسره كطبيب، ولا يمكن أن نضحي بالدكتور عبد الله الربيعة لأخطاء أو لأقدار الله المؤلمة. كل شعوب الأرض تتعرض لأزمات يا رجل، وكل شعوب الأرض يمر بها أوبئة.
طيب.
لم يتعاملوا مع بعضهم بهذا التشفي وهذه الطريقة التي لا تتفق مع 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 عرضه الإسلام. ولذلك نجد كثيرا من عدم التثبت، كثيرا من عدم التثبت. والله جل وعلا يقول وإن جاءكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم.
أنت تشوف أن وزارة الصحة مظلومة في حملة إعلامية ضدها مثلا؟
يعني أنا أقول هناك مبالغة، هناك مبالغة في تضخيم الأخطاء وتوحيش الناس من المؤسسات الحكومية ومن رجال الدولة.
احنا نتكلم وزارة الصحة، خلينا وزارة الصحة.
معلش يعني لا، هي وزارة الصحة هي عبارة عن جزء من منظومة. والذي نراه الآن، انظر إلى 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 كثير من مؤسسات الدولة وكثير من رجال الدولة بكل أسف يتم الهجوم عليهم بطريقة ممنهجة.
ليش؟
يعني القضية ننطلق من 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 فرض الإدارة التوحش، ومن فرض التوحش في المجتمع.
ترى ما فهمت التوحش.
التوحش حينما تأتي إلى 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 تضخيم الأزمات وتوحيش الناس اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ومعرفيا، وتقول كل شيء فاسد وكل شيء يحتاج إلى تغيير وكل شيء أخطاء، والدولة ومؤسسات الدولة مملوءة بالأخطاء، أنت هنا تريد أن توحش الناس.
المفروض ايش اقول لهم؟ كل شيء تمام؟
لا
كل شيء
لا لا، ليس بهذه الطريقه، لكن على الاقل ان تضع الامور في سياقاتها يا اخي.
كل شيء تشوف انه في مبالغه، يعني
في مبالغه لا مبالغه ممنهجه
باسم التوحش اللي انت
باسم التوحش عنه. الذي يعني يفرض على الناس وعلى الشعب حتى يبحثوا ربما عن التغيير الذي يكون بطريقتهم.
ترى انا ما فهمت، يعني وضح لي شلون انه الطريقه ناس في مرض
وفي لا لا ليس
في صحة وزارة الصحة الخدمية عندها مشاكل
لا 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 شوف يعني توظيف الأوبئة والأزمات
أنت تقصدك أنه تسيس الأخطاء
تسيس الأخطاء وتوظف توظيفا غير
هذا أمر
ولا ويكون أيضا قضية النقد غير موضوعي تماما يعني هل تريد أسألك بالله هل تريد من الدولة أن تعزل وزير الصحة في الأزمة
لا بس انت
لا معلش معلش
لا ما لي رأي
لا أنا أرى كثيرا من المغردين يطالبون بتغيير الوزير وبإقالة الوزير وبإعفاء الوزير نحن في أزمة ليس من المنطق لأن الوزير الذي يأتي سيحتاج إلى 6 أشهر يكون الوباء قد انتشر وقضى على أكثر من 90% يجب أن نفكر بتفكير منطقي
لا يعني أنت حتى أنت دكتور لما تنتقد قبل شوي الموضوع موضوع الموهبة وأنه المفروض إحنا نكون أحسن وأنه المؤسسة الملك عبد العزيز المفروض تدعم أكثر أنت ما حد يقول لك أنك متوحش
جديدة لا 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 أنا أريد أن نصل إلى هذه النقطة
طيب.
أنا أقول فقط يعني يجب أن نضع الأمور في سياقاتها وأن لا نضخم الأخطاء ولا نبحث عن مساوئ وأيضا إن كان يعني هناك أخطاء فهناك إيجابيات
طيب. أنا أريد
ونضع الأمور في سياقاتها فقط بس
اتضحت الصورة قضية الاختبارات هذه اللي أنت شايفها أنت عبرت بتعبير انه احنا هذه اجتهادات اللي هي الاختبارات التحصيليه اللي صارت لثالث متوسط والسادس ابتدائي هناك سؤال مطروح بين الناس هل لو احسن موضوع التقويم
يا اخي
ولا قضيه الاختبارات
يؤلمني ايه؟ ان نصل الى هذا الوقت ونحن لم نعرف ماذا نريد في التربيه وهناك بكل اسف يعني عدم وضوح للرؤيه وعدم
أزمتنا أزمة رؤية
وهناك أيضا ضبابية في رسم الاستراتيجية التعليم في المملكة العربية السعودية
ولذلك أنا طلبت قبل قليل بإعادة رسم هذه الاستراتيجية صار في جدل حول الكبائن العائلية في الملاعب الرياضية يمكن أنت مر عليك هالموضوع أنت يعني أنت كيف شايف هالموضوع
يعني أنا بالنسبة لي في مجتمع المملكة العربية السعودية المجتمع المحافظ لا أخشى شيئا يعني. وبخاصة أن طرفي المعادلة الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الهيئة وهذه المؤسسة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقها وأن يجزيها خير الجزاء لما تقوم به من أعمال وجهود للحفاظ على القيم وأخلاق المجتمع السعودي فأنا لا أخشى من هذه وأيضا يعني قضية الوجود يعني وجود الأسر في الخطوط وفي الحدائق العامة وفي المولات وفي المهرجانات
طبعا عدنان معيب المتحدث الرسمي باسمي الاتحاد السعودي يعني أكد صحة الأمداء
بالعكس بس ما دام أن رب الأسرة معها وما دام ان الهيئه موجوده
الناس ممكن يضخم هذا الموضوع او يتكلم عنه انه هذا مشروع تغريبي وهذا
يا اخي بالنسبه لمساله مصطلح التغريب هذا الذي ندندن عليه كثيرا كثير من المسائل التي توصف بانها تغريب هي مما يتسع فيها الخلاف في الشرع الاسلامي الخلاف وليس الحل
طيب ليش يضخمون الخلاف يا دكتور بوجهه نظرك
المساله يعني ترجع الى 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 حرب مصطلحات
ايوه
ولكي يتم اقصاء اقصي عبد الله او اقصي فلان فانا اطلق عليه هذا المصطلح لكي يتم اقصائه من قبل وبخاصه ان الناس السواد الاعظم من الناس عاطفي عاطفي وغير موضوعي
انت تتحدث عن معركه نفوذ داخل التيارات السعوديه على مثل هذه
لا لا انا ما اقول المجتمع السعودي يتعرض لتيارات واحزاب لا المجتمع السعودي في النهايه هو يعني يملك رؤيه واحده قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر التي لا تصل الى قضيه الخلاف في 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 الاساس وانما هي وجهات نظر يتحملها الاسلام يا اخي اذا 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 يعني قياده المراه للسياره او كشف الوجه او يعني مساله حضور الفعاليات هذه كلها مما يتسع فيها الخلاف الاسلامي فقط نحتاج الى ان تعطى هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مزيدا من الصلاحيات لضبط هذه الأمور بما يتفق مع أخلاق المجتمع السعودي
طيب مجموعة من الأسئلة استأذنك أنه أطرحها عليك وهذه جايتنا من الشركاء الشارع يسأل
الشارع يسأل معلم نحو بجامعة الإمام فريد في الطرح ليس له مثيل في الشرح تم تحويله من التعليم إلى كرسي الإبداع كيف يمارس الشخص موهبته وهل توجد أماكن ونوادي وهيئات لدعم الموهبة كالرسام والمصور والمصمم والخيال والكثير هل أنت صحفي من ضمن مجموعة الصحفيين المتخصصين بالإطاحة بالمسؤولين الذين لا يرغب فيهم كما فعلت مع البيكان مثلا ما سر امتداحه لحسن مبارك وانتقاصه للعلماء المسلمين مثل الشيخ الحيدان والقرضاوي سؤالي للدكتور رؤيتك لدور ذوي الاحتياجات الخاصة في ميدان الموهبة والإبداع. قبل فترة طلب تسمية جامعة الحدود الشمالية بجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بحكم إنجازاته ودعمه، هل ما زال عند طلبه؟ جامعة الإمام ماذا تعني لك بكل صراحة؟ عبد الله ثاني الشاعر والمؤرخ أين هو؟ كنت أحد الطلبة عنده وأجد أنه يبالغ في مدح بعض الشخصيات، لماذا وما السبب؟ هل له قرابة بآل ثاني الأسرة الحاكمة في قطر أو مجرد تشابه أسامي فقط؟ الشارع يسأل.
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور عبد الله بن ثاري. طبعا هذا السؤال أنا ببدأ بسؤال يتكرر كثير، اللي هو هل لك قرابة بآل ثاني في قطر؟ يعني ليش أو مجرد تسامي؟ هذا كثير السؤال سألوه.
والله يا أخي يعني أولا شيء سجل يعني احترامي وتقديري لأسرة آل ثاني وتربطني علاقات يعني.
يعني أنت مالك قرابة؟
لحظة خليني.
طيب.
تربطني علاقات مع شخصيات من هذه الأسرة يعني. لكن أنا يعني عندي من ثقة بنفسي وموروثي وإرثي والله الحمد ما يغنيني عن الانتساب لغير أسرتي وأهلي.
أسرك يعني هل ثاني والدك ولا الأسرة؟
لا لا الوالد.
طيب والأسرة اللي
بعده؟ ولذلك اكتفيت احتراما وتقديرا لأبي، اكتفيت به عن كل ما بعده.
وش اللي بعده يعني؟
من الأسرة
يعني تنتسب إلى أسرة
الأسرة أو المدينة أو يعني. فأنا يعني من أسرة في منطقة الحدود الشمالية في عرعر، وهي أسرة يعني فيما أعتقد أنها محترمة.
نعم. هو إذا تكلمنا عن عرعر، أنت طالبت بتسمية جامعة الحدود الشمالية بجامعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بحكم إنجازاته ودعمه. الآن مسميات الجامعات، في عندنا تجربة اللي هي زي جامعة أم القرى، جامعة الطيبة، جامعة القصيم، اللي تسمى بأسماء المدن، وعندنا في المقابل تجارب زي جامعة الملك فهد البترول، جامعة الملك سعود، اللي تسمى بأسماء شخصيات اعتبارية. أنت شايف أنه هل هي قضية مستاهلة؟
لا لا، القضية فقط تخضع لمسمى الجامعة، لأن شكى لي كثير من الطلاب وجود مسمى الحدود في شهاداتهم التي يقدمونها للتوظيف فيشعرون بالحرج.
طيب مفروض جامعة عرعر ولا
ما؟ يعني لا، جامعة عرعر لأن منطقة عرعر، منطقة الحدود الشمالية، هي منطقة مكونة من عدة مناطق، فيها طريف مثلا يبعد أكثر من 240 كيلو ورفحة، وهذه إن شاء الله سيكون هناك جامعات.
يعني المشكلة في اسم الحدود، أنت تقترح أنه يغير اسم الحدود الشمالية؟
لا لا لا، أنا لا أتدخل، هذا قد يكون هذا أمر سيادي للدولة عزها الله، لها 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 مسوغاتها في هذا الأمر، لكن أنا أتحدث عن الجامعة، عن الجامعة تحديدا. أيضا هناك أمر مهم جدا، وهو قضية أن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، هذا الأمير الذي له من التجربة والحنكة السياسية ما جعلت منطقة الحدود الشمالية، وهي منطقة قريبة من الصراعات في الصراعات الدولية والإقليمية في العراق وفي سوريا وفي الأردن وفي وكل الأحداث التي جرت، استطاع بحكمته أن 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 يخلص المنطقة. نعم. من تبعات القرب من مناطق التوتر والصراع. فالأمير عبد الله بن مساعد يعني أمير منطقة الحدود الشمالية أسجل احترامي وتقديري. نعم. وإعجابي، بالإضافة إلى أن الأمير سلمان يعني من الشخصيات التي يعني قدمت للتاريخ وللمعرفة وللتعليم الشيء الكثير، فكنت أتمنى يعني إما أن تسمى يعني بالأمير سلمان أو شخصية أخرى. ولكن سبقونا إليه، يعني نسأل الله جل وعلا أن يبارك لأهل الخرج بهذا الاسم الشريف.
أهل الخرج سموها
نعم جامعة الأمير سلمان بعد اقتراحي كان.
إيه بس راحت الخرج ما راحت.
يستاهلون.
طبعا هناك كلام على قضية أنه الطلبة يتكلمون على أنه أنت تبالغ في مدح بعض الشخصيات أحيانا، هل مثلا أنت يعني تجد أنه أنت مبالغ في هذا المدح أحيانا؟ ما أدري والله، بس هذه كثير من الأسئلة كانت تيجي.
لا أبالغ من يعني معلش، أنت تسأل عن مبالغة.
أنا
أبالغ في مدح سيدي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
أبالغ في مدح يعني.
طيب خلينا لا تدخل شيء لا أهم.
لا يعني لا لحظة، لا تخرج من هذا السؤال.
أنا هذا السؤال عرضت كيو قريته زي ما هو ترى.
فالشخصيات أحيانا يكون هناك هجوم على شخصيات معينة.
شخصيات مين؟
مثلا شخصيات معاصرة من علماء، من ولاة أمر، من 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 شخصيات مثلا احترمها وأقدرها
وأرانا تجربة يعني.
فأدافع عنها من باب رد الفعل فقط، لكل فعل رد فعل مساوي له طيب القوة معاكس لو في الاتجاه.
أنا أريد أن أسألك أنت في جامعة الإمام ماذا قدمت للإبداع المبدعين؟ كم خرجت موهوب؟ يعني إيش الشعر الإنتاج اللي يعني تفاخر فيه؟
بالنسبة لعمادة الموهبة والإبداع والتميز، هذه العمادة ناشئة لها يمكن 3 سنوات.
طيب سويت
وتدل على رؤية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل الذي دافع عن تأسيس هذه العمادة وإخراجها من رحم عمادة شؤون الطلاب، لأنه يفهم جيدا الفرق بين النشاط وبين البرامج الإثرائية النوعية التي تقدم للموهوب.
طيب أريد أن أسألك على موضوع، هل أنت صحفي؟ هذا السؤال بقرأ عليك وبعدين أسألتك سؤالي. هل أنت صحفي من ضمن مجموعة صحفيين متخصصين بالإطاحة بالمسؤولين الذي لا يرغب فيهم كما فعلت مع البيكام مثلا؟ يعني خليني أعطي السؤال بصيغة أوسع، هل يعتبر الدكتور عبد الله بن ثاني عندما يكتب خاصة في صحيفة الجزيرة كتاباته هو موجه، يكتب بصيغة حكومية، يدافع عن مواقف مثلا الدولة، يهاجم الشخصيات التي لا تتفق مع حق الدولة؟
طيب لماذا لا يسأل الأخ هل الذين يهاجمون الدولة هل هم موجهون؟ وبخاصة أننا في الفترة الأخيرة أعلنت الدولة أنها قبضت على أو اكتشفت خلية اكتشفت خلية لها مخابرات عالمية ولها مخابرات مع يعني مع التي نختلف معهم في وجهات النظر، وبالتالي هم يوجهون من تلك. أنا أخشى على بلدي وأخشى على وطني، والتهييج الذي أدى إلى قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه هو الذي يسعى له الآن إلى أن يكون في المجتمع السعودي. فالعلماء وضعوا ضوابط لمسألة التهييج ولمسألة النصيحة السرية. أعود إلى مسألة الإطاحة بفلان. أنا أولا أكن كل الاحترام والتقدير لمشايخنا وعلمائنا، يعني وقضية الرد لا تعني أنني أريد الإطاحة، هي قضية، هي اختلاف وجهات النظر، وأنا أبين وجهة نظري الشخصية، لم أوجه لا من مؤسسة ولا من
مثلا. أنت لما تكلمت مثلا عن الشيخ عبيكان تكلمت أنه المقام السامي منع المفتين في القنوات الفضائية وهم يعنون العبيكان تحديدا، يعني الملك طلع القرار عشان العبيكان، كيف عرفت انت؟ يعني القرار ما كان فيه نص على العبيكان ولا غيره.
معلش يعني الان بالنسبه يعني انا اتمنى والله ان لا ندخل في هذه القضيه احتراما وتقديرا لمشايخنا. معلش انا كتبت هذا الموضوع في رحمه، اتمنى ان لا يستحضر في كل موقف. هو في موقف وكان رد فعل، وبالتالي يجب علينا ان نضع القضايا في
سؤالي محدد. دكتور انت شلون دريت انه هو القرار كان؟
أنت تجرني إلى الإجابة، ولذلك أنا بالنسبة للحديث عن المشايخ والعلماء أنا إن كنت كتبت ذلك فهو في رحمه، ولا أرضى وأبرأ إلى الله جل وعلا من أن أسيء لهم فيما بعد ذلك، لأن كان الموضوع هو لكل فعل رد فعل. كان يعني استخدموا وسائل الإعلام لتهييج الناس ولتشويه مؤسسات الدولة وللتطاول على الرمز وأعلى مقام في الدولة، وبالتالي أنا هنا دافعت من منطلق وطني فقط وشخصي.
أنا ما أسألك عن الموضوع، أنا أتكلم. أنت قلت أنه هو فقط توازنه لأنه ما عينوا رئيس مجلس القضاء.
لا تسألني عن القضايا هذه أخي، أنا
أنت كتبتها، ما أسألك.
أنا كتبتها في رحمها، كنت أتمنى أن تسألني في يومها، مع العلم أن أكن كل تقدير ومحبة لمشايخنا وكبرائنا وهؤلاء الذين قدموا للإسلام ما قدموا وكانوا خير معين للدولة أعزها. طيب الله على كثير من تجاوز الأزمات.
أقدر أسألك عن حسني مبارك ولا مش؟ لا 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 مش في رحمها.
لا لا
طيب. يعني أنت قلت يعني ماذا فعلت ببطل أكتوبر محمد حسني مبارك يا ثورة يناير، وتكلمت يعني مدحت حسني مبارك، قلت أنه دافع ذاتي واحترام عبربي وتقدير إنساني لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك بطل أكتوبر الذي أكلته الثورة، تصديقا لقول العقلاء الثورات تأكل أبنائها، لم يكن يتوقع قائد سلاح الجو المصري وهو واقف بشموخه. يعني كلام، يعني هذا شخص أو رئيس أسقطه شعبه، يعني لماذا كل هذا المدح لهذا الرئيس؟
لأنني يعني أراه في مكان يستحق أن يشفق عليه، وبخاصة أن الشعب المصري والعسكر الذين ثاروا على فاروق ماذا عملوا؟ فعل ودعوه بحفل رسمي وغادر مصر إلى 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 الخارج بحفل رسمي وضربوا له التحية وهم العسكر، فما بالك إذا تولى الأمر من 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 يحسبون على الإسلام والمسلمين والمدنيين؟ كان الأول أن يتجاوزوا عن هذه إن كان هناك أخطاء بالإضافة إلى ما قدمه فخامة الرئيس حسني مبارك لشعب مصر. والآن انظر إلى 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 مآلات الأمور التي يعاني منها المصريون. اليوم أقرأ والله خبر أقرأ خبرا أن 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 رجل يبكي ويصيح يقول من سنة ما أخذت راتبي
في مصر.
في مصر. فالمآلات التي ابتلي بها شعب مصر لا تعني أن لكن كان الواقع كان الواقع في ذلك العهد أفضل بكثير مما عليه الآن. ولذلك أتمنى جل وعلا أن جل وعلا أن 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 يجعلهم يتجاوزون هذه المحنة وأن يوفق بينهم على كافة.
يعني لو 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 ختمت هذا السؤال، يعني أنت قلت سيدفعون ثمن ذلك الانتصار ولو بعد حين، ما فهمت أنا دي من اللي حيدفع وش وال.
والله أنا إذا تكلمني عن مقال كتبته يمكن من سنة ما أدري اربط لي العبارة أولها بآخرها.
أنت تحدثت طيب يعني خليها يعني هي ليست قضية كبيرة. قضية الشيخ مثلا صالح الحيدان أيضا تعرض إلى هجومك أو نفس الفكرة في رحمها ما نقدر.
يا أخي من يعني أبرأ الله جل وعلا أن أقيم تجربة الشيخ صالح الحيدان وأنا على الهواء وأتقرب إلى الله جل وعلا بحب هذا الشيخ الفاضل. ولكن يا أخي كان هناك قضية في رحمها وكل يؤخذ من قوله ويرد. ليس معنى الرد أن أن أنك أنك تستعدي أو تستعدي أحد يعني أحدا على هذا الشخص. الرد كان في رحمه في قضية في مسألة حول القضايا خلافية بيّنت وجهة نظري أنا فيها.
لكن أنت أضفت معنى جديد.
لا لا لا, لا ليس هناك مقدس في الإسلام. كل يؤخذ من كلامه ويرد. وبالتالي أنا في كثير من الردود التي ردت على علمائنا وعلى مشايخنا وعلى كبرائنا وقد يجري الله جل وعلا الحق على يا أخي على لسان المغمور. ولذلك يعني أجر الله جل وعلا الحق على لسان ذئب يا رجل.
طيب
في 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 لا بس أكمل حتى الناس لا تفهم الذئب.
لا
حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث في مكة ذلك الراعي الذي أخذ الذئب من غنمه فقال كيف تأخذ رزقا ساقه الله إليه؟ قال عجبا ذئب يحدث الناس. قال وأخبرك بأعجب ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يخبرنا. فأجر الله جل وعلا الحق على لسان ذئب.
شكرا لك دكتور، وأنا ترى أعتذر منك على هذا الباب اللي أشغلك. شكرا لك دكتور. الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور عبد الله بن ثاني أنه يقول إلى الآن لا نفهم ماذا نريد. السلام عليكم.
وأشغلك أيضا.